بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في مقدمته عفى الله عنه: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذه رسالة المدخل إلى علم الصرف، وهي وريقات مختصرة في الصرف للمبتدئين. كتبتها بين يدي كتابي فتح الودود اللطيف بجمع وترتيب أهم دروس التصريف، وقصدت بهذا المدخل إثارة كثير من أصول أبواب الصرف على المبتدئ بإشارات سريعة حتى يعرف مضمون الفن الذي يقدم عليه، والله المستعان. فأسأل الله عز وجل أن ينفع بهما ويبارك، وأن يجعلهما خالصتين لوجهه الكريم. المدخل إلى علم الصرف، المدخل في تأليف المؤلفين تارة يؤلفون بهذا الاسم ما يقصدون به القواعد العامة للدخول في ذلك الفن أو في ذلك الموضوع، فيقولون مثلا المدخل، يؤلف بعضهم المدخل إلى دراسة مذهب أحمد بن حنبل، يأتي بقواعد عند الحنابلة ووصول الحنابلة. المدخل إلى علم الحديث، يأتون بقواعد وتنبيهات لمن يريد أن يدخل في علم الحديث وتعريفات، ومن بدأ أو كيف نشأ ذلك الفن وكيف نشأ ذلك الموضوع الذي يطرقونه، ومن هو رائده، وكيف تنقل على مر العصور إلى آخره، أشياء من هذا القبيل. وقد يقصدون بالمدخل، أو قد يؤلف في المدخل ويقصد به الدخول إلى ذلك الفن، وهذا الثاني هو الذي قصدته، لأن بعض الفضلاء يعني قال لفظة المدخل في تعريف الكتاب لا يتناسب مع ما اشتهر عند المؤلفين من تعريف أو من تأليف شيء اسمه المدخل، لأن المؤلفين إذا ألفوا شيئا اسمه المدخل يقصدون بذلك أن يأتوا بفوائد عامة على ذلك الفن، من أول من جاء به، أو كيف نشأ، كيف تطور، من هم رواده الذين نشروه، وكذلك أشياء من نحو هذا، وارتباطه بالفنون الأخرى إلى آخره، يعني أشياء تمهيدية، أشياء تمهيدية قبل الدخول في صلب الموضوع. فقال: لماذا سميت كتابك المدخل مع أنه ليس شيئا تمهيديا، وإنما هو يطرق أكثر أبواب الصرف باختصار، فلماذا سمي المدخل؟ فالجواب أن المدخل في التأليف على قسمين: مدخل يقصد به الأصول في الموضوع الذي يريد أن يدخل إليه على نحو مما ذكرناه قبل قليل، ويقصد به مكان الدخول في ذلك الفن، والثاني هو الذي أردناه، لأن هذه الرسالة نعتبرها مدخلا إلى فن الصرف، فهو مدخل للخوض في الصرف، وليس مدخلا فقط للإلمام بالوضع التاريخي للصرف، من كتبه، من ألفه، كيف انتشر، كيف ظهر، ما هي موضوعاته إلى آخره، هذا المقصود من المدخل. ولهذا إذا قرأت المقدمة في قولي: وقصدت بهذا المدخل إثارة كثير من أصول أبواب الصرف على المبتدئ، يعني النحو لو كان الإنسان أول ما يبدأ في النحو بدرس المتممة يثقل عليه ويصعب، لكن إذا بدأ بالآج الرومية يسهل عليه، لأن الآج الرومية كالمدخل إلى النحو، مدخل مرت على أبواب النحو فصارت مدخلا، أي لا تنتهي عند هذه الآج الرومية، بل هذا يعتبر كأنك بدأت أول خطوة في ذلك الفن. فكذلك هذه الرسالة إنما المقصود منها أن يكون الطالب على إلمام بأبواب الصرف بإشارات سريعة، يعني بدون تفاصيل ولا توسع ولا ذكر شروط وقيود إلى آخره. نحاولنا قدر الاستطاعة أن نسهل ونبسط هذا الفن لأهميته، ولأن كثيرا من الطلبة ربما عزف عنه لسبب أو لآخر، وقد أوضحنا ذلك في بعض الدروس. يقول في المقدمة في ذكر شرف علم التصريف وبيان أهميته، قال محمد محي الدين رحمه الله في مقدمة دروس التصريف، دروس التصريف محمد محي الدين في قسم الأفعال صفحة 6-7 فائدة علم الصرف، قال ومتى درست علم الصرف أفدت عصمة، أفدت أي استفدت عصمة تمنعك من الخطأ في الكلمات العربية وتقيك من اللحن في ضبط صياغها، وتيسر لك تلوين الخطاب، وتساعدك على معرفة الأصلي من حروف الكلمات والزائد. والحق أن علم الصرف من أجل العلوم العربية موضوعا وأعظمها خطرا، أي له موقع عظيم، الخطر الشيء العظيم، وأحقها بأن نعنى به وننكب على دراسته ولا ندخر وسعا في التزود منه، ذلك بأنه يدخل في الصميم من الألفاظ العربية، أي يدخل في عمق الألفاظ العربية، في عمقها، لا يكتفي بأطرافها كالنحو، بل يدخل في صميمها وعمقها، ويجري منها مجرى المعيار والميزان، وعلى معرفته وحده المعول في ضبط الصيغ، المعول أي المعتمد في ضبط الصيغ، ومعرفة تصغيرها والنسبة إليها، وبه وحده يقف المتأمل فيه على ما يعتري الكلم من إعلال أو إبدال أو إدغام. لا يمكن أن تعرف ما الذي حصل لهذه اللفظة العربية من تغييرات في صميمها وفي بنيتها إلا بعلم الصرف. لا تجد ذلك لا في علم الإملاء ولا في الخط ولا في النحو ولا في شيء من العلوم إلا في علم الصرف. قال ومنه وحده يعلم ما يطرد في العربية وما يقل وما يندر. المطرد أي الذي كثر فصار يقاس عليه، وما يقل ما كان قليلا في الورود، كان قليلا في الورود سواء كان يقاس عليها أو لا. وما يندر أي أن ما يندر هو أقل من القليل. وما يشذ من الجموع والمصادر والمشتقات، وما يشذ أي يخرج عن القياس من الجموع والمصادر والمشتقات، وبمراعاة قواعده تخلو مفردات الكلام من مخالفة القياس التي تخل بالفصاحة وتبطل معها بلاغة المتكلمين، لأن البلاغة عند أهل البلاغة، البلاغة عندهم اشترطوا فيها فصاحة اللفظة، أن تكون اللفظة فصيحة، فإذا كانت اللفظة فصيحة هذا شرط في ماذا؟ في البلاغة. فإذا جئت بلفظة ليست بفصيحة هذا أخل بالبلاغة. فشخص يقول مثلا جاء الأشد من زيد جاء الرجل الأشد من زيد، كلمة فصيحة. لو قال شخص جاء الرجل الأشدد من زيد ماذا فعل؟ الأول أدغم وهو القياس، وبه صارت اللفظة فصيحة. الثاني فك الإدغام فقال الأشدد من زيد، هذا على غير القياس وهو غير فصيح. فإذا كان غير فصيح فالكلام معه غير بليغ. هذا معنى قوله وبمعرفة بمراعاة قواعده، أي قواعد الصرف، تخلو مفردات الكلام من مخالفة القياس التي تخل بالفصاحة وتبطل معها بلاغة المتكلمين. إذا حصل الخلل في الفصاحة ذهبت البلاغة. فمهما كان الكلام بليغا وفيه خلل في مفرداته قيل عنه غير بليغ. ومثال ذلك الفعل الثلاثي يفتح أوله في المضارع، فتقول يأكل، وتقول يشرب، والسداسي والخماسي كذلك، ينطلق يستخرج، والرباعي يضم، مثل أكرم يكرم، عظم يعظم، جالس يجالس. فإذا أخللت بذلك فتحت المضموم أو ضممت المفتوح صار الكلام غير بليغ لأنك لم تأتي بألفاظ فصيحة. قال قلت ويمكن تلخيص فائدة هذا العلم في النقاط التالية. الصرف نقطة الأولى، الصرف هو الميزان الذي توزن به الكلمات والمعيار الذي تتميز به الألفاظ. الميزان الذي توزن به الكلمات والمعيار الذي تتميز به الألفاظ. عندك ميزان وعندك كلمة تريد أن تزنها، لا بد أن يكون ذلك عن طريق الصرف. الثاني، يحترز بالصرف عن الخطأ في نطق الكلمات العربية ويقي من اللحن في ضبط صيغها. الثالث، الفائدة الثالثة، ييسر لك تلوين الخطاب والتفنن في القول، أي إذا عرفت الصرف يصير عندك متسع في الكلمات وفي الألفاظ، تستطيع أن تغير، تأتي بمصدر مكان فعل وفعل مكان مصدر من غير أن تخلط في الخطأ، من غير أن تقع في الخطأ. الرابع أو الرابعة، به تعرف الأصلية والزائد في الكلمات العربية، فيتيسر الوقوف على الكلمة في المعاجم اللغوية بمختلف أنواعها. إذا عرفت الكلمة العربية وعرفت ما هو الحرف الزائد وما هو الحرف الأصلي تستطيع بعد ذلك أن تبحث عن هذه اللفظة في أي معجم من معاجم اللغة. الخامس، وقولي بمختلف أنواعها لأن معاجم اللغة العربية عند تأليفها تختلف طريقة المؤلفين فيها، فمنهم من يعتمد الباب للحرف الأول ومنهم من يعتمد الباب للحرف الأخير. الخامس، به يعرف جمع الأسماء جمع تصحيح أو جمع تكسير وتصغيرها والنسبة إليها. السادس، يقف المتأمل فيه على ما يعتري الكلمة، ما يعتري أي ما يعرض للكلمات من إعلال أو إبدال أو نحوهما. السابعة، الفائدة السابعة، به يعلم المضطرد والقليل والنادر والشاذ من الجموع، أي المضطرد من الجموع والقليل من الجموع والنادر من الجموع والشاذ من الجموع، والمصادر والمشتقات وغيرها. الثامنة، بمخالفة القياس الصرفي والقواعد المعتمدة في هذا الفن تخرج الكلمة عن الفصاحة التي تعتبر شرطا في الكلام البليغ. التاسعة، يستفاد منه كثيرا في علم القراءات في تخريجها وكشف ما يعرض لها، فبيان ضوابط الإمالة والإدغام والبدل الواردة في كتب القراءات يرتكز أولا على إتقان أصول الصرف، وهذه الأهمية يدركها المختصون بعلم القراءات رواية ودراية. نعم. أصحاب القراءات لا يكون متبحرا في القراءات وتخريجها إلا إذا كان صرفيا، فإذا نقص في الصرف ضعف عنده تخريج القراءات. العاشرة بالإلمام بهذا الفن تنحل عنك بإذن الله تعالى كثير من الإشكالات الواردة في مفردات النصوص أو تراكيبها، والتي طالما أزعجت كثيرا من الطلاب وأقضت مضاجعهم وحاروا فيها لعجزهم عن تفسيرها وبيانها. فمن ذلك تخريج قوله تعالى فلا يصدنك، وقوله فإما ترين، وقوله لتبلون. هذه الثلاث الآيات أوردها ابن هشام رحمه الله تعالى في باب الإعراب في قطر الندى، في قطر الندى. والذي يدرس القطر ولم يكن قد سبق له أن درس الصرف يصل إلى هذه الآيات، فإن كان مدرسا ربما ما درى كيف يخرجها وهو مدرس، وإن كان المدرس يدري فإنه يتعب ويجهد حتى يوصل المعلومة إلى الطلاب، لأنهم ليست عندهم قواعد الصرف وأساسيات الصرف، وما الذي عرض لهذه اللفظة حتى صارت على ما هي عليه. مثلا يصدنك هي أصلها يصدون، يصدون، والنون بعدها نون التوكيد الثقيلة. إذن عندنا واو ونون الفعل ونون التوكيد الثقيلة، ذهبت الواو فلا يصدنك، لا الآية الأخرى ما هي فلا يصدنك، الآية التي في سورة في آخر سورة القصص، نعم هذه، هذا هنا تصحيف ليست هذه التي أريد، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، لا ليست هذه التي أريد، التي أريد هي التي في سورة القصص، نعم نعم هذه لما الأخ لما كتبها نقلها من المصحف، نقلها من آية أخرى وليست هي التي أريد، التي أريد التي بضم الدال، نعم التي بضم الدال في آخر سورة القصص في قول الله سبحانه وتعالى، نعم ولا يصدنك عن آيات الله، ولا بدل فلا، هذا يصحح، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، هذه التي أريدها. وسيأتي بيان هذه الثلاث الآيات إن شاء الله تعالى، تأتي إن شاء الله في ماذا، في أثناء الكتاب. قال وقوله وآتوا الزكاة مع الآية الأخرى وآتوا الزكاة، وقوله إيتوني بكتاب، لبعضهم تستشكل عليه هذه، هل أحد منكم استشكلت عليه أنه يسمع بعض القراء يبدأ فيقول إيتوني بكتاب؟ أحد استشكلت عليه هذه؟ أو أنكم باب الاستشكالات عندكم مغلق؟ الذي لا تستشكل عليه، لا ترده إشكالات، واحد من اثنين، إما أنه ذكي في غاية الذكاء حتى إنه ما يحتاج إلى شيء يشكل عليه وهذا نادر، وإما أنه ما أقول خلاص، وشيء ثالث أنه لا يعتني، ندخل شيئا ثالثا أنه لا يعتني بالبحث عن إشكالات، وهذا خطأ. قول الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، إذا وصلت أم لهم شرك في السماوات ائتوني. طيب تهمز إذا ابتدأت ائتوني ائتوني، فيه إشكال أو ما فيه إشكال؟ فيه إشكال من جهتين ما هو من جهة واحدة. الجهة الأولى أنك ستعرف في درس الإملاء أن نطق الهمزة تنظر إلى الحرف الثالث، فإن كان مضموما ضممت انظر أسلك أشدد، وهذا الحرف الثالث مضموم ومع ذلك تقول ائتوني، هذا الإشكال الأول. كيف خرج عن هذه القاعدة؟ الحرف الثالث مضموم والهمزة مكسورة، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني من أين جاءت الياء؟ عندنا يا عندنا همزتان ائتوني، بعضهم ربما يقرأها إذا ابتدأ فيقول ائتوني ائتوني، وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. إذا ابتدأ الإنسان في ائتي فلا يقول ائتي بهمزتين وإنما ماذا يقول؟ ائتي، مع أن الابتداء هنا قبيح يعني لا يصلح الابتداء لأنه يوهم، لكن لو ابتدأ مبتدئ فإنه يقول ائتي بقرآن. من أين يعرف ذلك؟ في الصرف، إذا اجتمعت همزتان في أول الكلام فالثانية لا بد أن تقلب حرفا من جنس حركة الهمزة التي قبلها، والهمزة التي قبلها مكسورة إي، فالهمزة الثانية لا بد أن تقلب ياء ائتي ائتوني، هذا في قاعدة اجتماع الهمزتين. طيب بارك الله فيكم. إذن وهذه الإشكالات قال وغيرها كثير سيأتي حلها إن شاء الله ويأتي بيانها في وقتها، إنما فقط تعمدت ذكر هذه الثلاث الآيات لأنها تعترض من درس قطر الندى، ويجلس المدرس درس بعد درس يعطيهم الدرس يعطيهم درسا كاملا في الثلاث الكلمات، وربما أعطاهم الدرس درسا في الكلمة الأولى ودرسا في الكلمة الثانية ودرسا في الكلمة الثالثة، كان هكذا بعض المدرسين يفصلون. فنحن كنا نعرف الصرف نمل، والذين ما يعرفون الصرف لا يفهمون إلا بالمشقة، فلا هو الذي يعني أفاد من لا يفهم ولا هو الذي مضى حتى يختصر من يفهم. فالشاهد أن قصدي من هذه الثلاث الكلمات لأنها تعرض في أوائل ما يدرس الطالب قطر الندى، وأيضا قصدي بذلك تنبيه الإخوة الذين كانوا يقللون من أهمية الصرف، كانوا يقللون من أهمية الصرف، فإذا وصلوا إلى هذه الثلاث الآيات يبحثون عن صرفي يفصل لهم ما الذي حصل لها. وكذلك قوله تعالى وآتوا الزكاة آتوا الزكاة، والآية الأخرى وآتوا الزكاة، تلك أمر هذه والثانية ماذا؟ ماضي، لكن ما الذي عرض لها حتى صارت تلك آتوا وتلك آتوا؟ هذا يعرف أيضا في درس الصرف. قال بعض الأخطاء اللغوية الناجمة عن الإخلال بعلم الصرف ناجمة يعني ناتجة الظاهرة نجماء ظهر. قال القرآن الكريم نزل على أفصح العرب وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، فمن البدهي إذن البدهي أيضا هذا من الصرف، البدهي نسبة إلى البديهة والنسبة إلى فعيلة بحذف الياء، تقول في حنيفة ماذا تقول بالنسبة إليه؟ هل تقول الحنيفي أو تقول الحنفي؟ تقول هذا على مذهب أبي حنيفة، ماذا تقول؟ المذهب الحنفي بحذف الياء. كذلك بديهة البدهي، بجيلة البجلي. قال فمن البدهي إذن أن يكون الاهتمام بهذه اللغة سبيل فهم القرآن والسنة، ومن هنا توالت نصائح أهل العلم من زمن قديم إلى يومنا هذا داعية إلى التزود من هذه اللغة وعلومها لفهم نصوص الوحي. ولا يختلف أهل العلم بعد وضع علم الصرف أنه أحد أركان العربية، فنصوا على تعلمه بخصوصه فضلا عن دخوله في حثهم على تعلم اللغة عموما. ومن المؤسف أن يأتي بعض الناس فيقلل من أهمية هذا الفن متجاهلا نصائح الناصحين، ثم إذا تكلم أو كتب أحد هؤلاء الزاهدين المزهدين ملأ خطاباته وكتاباته بالأخطاء اللغوية. وإذا قيل لأحدهم في أي مادة تبحث عن هذه الكلمات في معاجم اللغة، كلمة تترى وأرمى وصفوان واصطفى والتوراة واللاتة وخيفة واسم إلى آخره، تراه عاجزا عنها كلها أو بعضها، يعني ما يدري من أين يجدها في معاجم اللغة، فكان حريا بها أن يأخذ من هذا العلم قسطا يستعين به في طلب العلم، بدل أن يتشاغل بذم ما لم ينله ولم يذق ثمرته مع حاجته الماسة إليه. وهذا التزهيد هو الذي جرني إلى الإطناب في هذه المقدمة، والله المستعان. ثم إن الناظر في الكتب المصنفة في الأخطاء اللغوية يرى أن قليلا منها يرجع إلى النحو مع أهميته، بينما يرجع كثير من تلك الأغلاط إلى عدم ضبط فن الصرف والإلمام بمفردات اللغة. وبين يدي الآن عشرات الكلمات، عشرات الأمثلة، يعني حين كنت أكتب هذا المقدمة كان عندي أمثلة كثيرة. فلكي لا تكون هذه دعوة مفتقرة إلى إثبات، أذكر لإثباتها طرفا من هذه الأغلاط المتعلقة بالتصريف، خاصة مع بيان الباب الذي تدرس فيه من كتب الصرف، رجاء أن يلفت نظرك إلى عظم فائدة هذا الفن. فألخصها في الجدول التالي: الخطأ، الصواب، الباب الذي تدرس فيه. فالخطأ الأول: أربعوا على أنفسكم، تسمعونها هكذا؟ تسمعونها هكذا؟ والصواب ماذا؟ الصواب: اربعوا على أنفسكم. وهذا يدرس في أقسام الفعل، لأنها من ربع يربع مثل منع يمنع. فماذا تقول يا أيها الناس؟ ماذا تقول؟ نعم، أربعوا أو اربعوا؟ اربعوا. طيب، هائل وقائم، الخطأ، الصواب هائل وقائم. هذا يعرف في باب القلب، أي قلب حرف العلة همزة، هائل وقائم. اليوم عندنا في ألفاظ الناس لا يكادون ينطقون بالهمزة، إنما كلها ياء، هائل، قائم، قائد، صح؟ هكذا أو لا؟ كلها بالياء وهي همزة. حتى إن بعض أهل اللغة دخل على شيخ يريد أن يأخذ منه، فوجده يكتب هائل وقائم بالياء، خرج من عنده وانصرف، قال هذا ما هو أهل أن يؤخذ عنه، كيف يكتبها بالياء وهي ليست ياء إنما همزة؟ والدليل على أنها همزة أنك تقول قائل قائم، هذه الهمزة منقلبة عن واو، أو نعم منقلبة عن واو، صرها من قال يقول واو، من القول واو، فتقول قائل. إذن الهمزة هذه في أصلها واو، فلما تقول قائل رجعتها إلى الياء من القيلولة، ما رجعتها من القول، ما صارت من القول. قال مرض مخوف، مرض مخوف، هكذا يقول بعضهم مرض مخوف، خطأ، الصواب مرض مخوف، اسم مفعول من خاف، أو مخيف اسم فاعل من أخاف، وهذا يعرف في أبواب النقل والبدل والمشتقات. الخطأ يقول بعضهم سعة، أنت في سعة من هذا الأمر، ويقول في وعدني فلان عدة، ويقصد وعدا، والصواب سعة، أنت في سعة من هذا الأمر، فتح السين، وتقول عدة عدة. ابن القيم رحمه الله له كتاب سماه ماذا؟ ماذا سماه؟ عدة الصابرين، عدة الصابرين، أي وعد الصابرين الذي وعدهم الله به. لكن لو قلت عدة الصابرين، لو قلت عدة الصابرين اختلف المعنى أو لا؟ اختلف. العدة عدة النساء، عدة النساء بعد طلاق أو موت من زوج عدة، والعدة ما تعده لعدو ونحوه، أما العدة فهو الوعد. خطأ آخر دية لثة، والصواب دية ولثة، من اللثة العليا، اللثة لثة الأسنان، دية دية فلان، لا يقال دية فلان لثة، وإنما يقال دية ولثة، وهذا يعرف في باب الحذف. كذلك من الخطأ أن يقول بعضهم يوقف العصفور فوق الغصن، هكذا يقولون ولا لا؟ أين العصفور؟ قال العصفور يوقف فوق الغصن، الصواب يقف. وكذلك قول بعضهم عند المحاققة والمشاححة يفك الإدغام، والصواب الإدغام عند المحاققة والمشاححة، شديت الحبل مديت الخيط، هكذا يقولون؟ هكذا نقول أو لا؟ شديت الحبل، والصواب ماذا؟ شددت الحبل مددت الخيط، هذا يدرس في الإدغام. رزق بولد، الصواب رزق ولدا لا حاجة للباء، وهذا في باب الفعل لأن الفعل متعدي بنفسه، متعدي بنفسه لمفعولين. كذلك يبرز الكاتب علمه، الصواب يبرز الكاتب علمه. من الخطأ تعالي، خطاب للمؤنثة تعالي، والصواب تعالي تعالي، وهذا يدرس في اتصال الضمائر بالأفعال. وقالوا إن تعالي هذا من أول ما بدأ من اللحن، من أوائل ما بدأ من اللحن في أشعار العرب، أنهم وجدوا بعضهم يأتي بشعر ويقول تعالي، وبعضهم يقول إنه لغة ضعيفة، وبعضهم يقول إنه لغة رديئة، تعالي، صواب تعالي الفصيح. كذلك بقوا رضوا رموا، هذه أخطاء، إنما يقال بقوا في أماكنهم، الرجال بقوا في أماكنهم، والرجال رضوا بما كتب الله لهم، والرجال رموا بالنبال، هذا يعرف في اتصال الضمائر بالأفعال. كذلك من الأخطاء أن بعضهم يقول قشعريرة ويقول تجربة، والصواب قشعريرة وتجربة. تجد مكان الخطأ باللون الأحمر في الكتاب، يعرف هذا في المصادر. هذه كذبة يريد واحدة، والصواب كذبة، لأن إذا أردت الواحدة تأتي على وزن فعلة، اسم المرة واسم الهيئة. قرأ المعوذتين والمعوذات، الصواب قرأ المعوذتين والمعوذات بكسر الواو. عاملته بمختلف الوسائل، عاملته بمختلف الوسائل أي بالوسائل المختلفة. كان رجلا مهيبا أو مهابا بضم أولهما أي يهابه الناس، الصواب كان رجلا مهيبا أو مهوبا. مهيبا، إن عمر كان رجلا مهيبا، مهيبا أي يهابه الناس، أو يقال مهوبا. أما مهيب فمعناه داعي، من قولهم أهاب بالخيل إذا دعاها، كان رجلا مهيبا أي داعيا للخيل، وهذا ليس المقصود. أيضا من الأخطاء أن يقول أحدهم مبروك عليك، يبارك لك في عرس أو في ولد فيقول مبروك عليك. ما معنى مبروك عليك؟ بركة زيد على عمرو، يعني بطحه أرضا وبرك عليه. بركة الناقة على الأرض، الأرض مبروك عليها، فأنت مبروك عليك أي أنك بطحت وبرك عليك، وهذا ليس المقصود، وإنما يقال مبارك عليك اسم مفعول. كذلك بعضهم يقول أبوك المتوفي، الله يتوفى الأنفس، الله هو المتوفي، وإنما يقال المتوفى، المتوفى هذا هو الفصيح. يقال، قال بعضهم، يقول بعضهم هذا ثوب مباع، والصواب أن تقول مبيع أو مبيوع لغة. هذا داكن أي يميل إلى الغبرة، والصواب أدكن على وزن أحمر وأسود. هو عين، هو عن الصواب بمعزل، الصواب بمعزل، هو عن الصواب بمعزل. وتقول مروحة، شغل المروحة، والصواب المروحة اسم آلة. حمراوتان، هاتان تفاحتان حمراوتان، صواب حمراوان، ما في، ما تحتاج إلى التاء. رأيت المبتلين، تريد من أصابهم البلاء، وهذا خطأ، خطأ، خطأ ليس بالسهل، إنما تقول رأيت المبتلين، لأن المبتلي هو الله عز وجل والمبتلى هو العبد، فتقول رأيت المبتلين. قال الله سبحانه وإن كنا لمبتلين في قصة نوح عليه السلام في سورة المؤمنون. طيب، أيضا من الأخطاء أن تقول أكفاء جمع كفء، ومشائخ بالهمزة جمع شيخ، ومكائد بالهمزة جمع مكيدة. الصواب يعني لو قلت هؤلاء طلاب، هؤلاء مدرسون أكفاء، تدري ماذا تقصد؟ يعني عمي، جمع كفيف. بعضهم يريد أن يمدح فيقول نحن عندنا مدرسون أكفاء، ما شاء الله، يعني معنا لا تذهبوا، مدرسون عندهم عمي، لأن أكفاء جمع كفيف، أكفاء جمع كفيف، والكفيف هو الذي لا يرى، لكن يقال أكفاء جمع كفء. كذلك مشائخ بالهمز، ليست بالهمز، مشايخ بالياء، لأن الياء أصلية وليست زائدة. ومكايد بالياء، لأن الياء أصلية من الكيد وليست زائدة، وهذا يعرف في جمع التكسير. نوايا جمع نية، الأولى أن يقال نيات، نيات، نية، نيات. تجارب، تراجم، في تراجم العلماء، في تجارب الخبراء، بضم الراء خطأ، إنما هي بالكسر تجارب وتراجم. مسيلمة، مسيلمة الكذاب، بعد ياء التصغير يأتي الحرف مكسورا يقال مسيلمة، مسيلمة. يقول بعضهم بعد اللتي والتي، بعد اللتي والتي، يعني ما تقول تحصلت على قسطك من الطعام، فيقول نعم بعد اللتي والتي، إنما الصواب أن يقال بعد اللتي والتي، هذا في اللغة الفصيحة بعد اللتي والتي. طيب نمري في النسبة إلى بني نمر، نمري نمر نمري، فالصواب فتح الميم فيقال النمري، وبني سلمة السلمي، جابر بن عبد الله السلمي الأنصاري السلمي نسبة إلى بني سلمة، تفتح اللام المكسورة في النسب. العدو، العدو الصهيوني، العدو، العدو الصهيوني، الصهيوني نسبة إلى جبل صهيون. طيب بيع قول، بيع قول، يقول لك أبيع، قال لك بيع، أقول، قال قول. الصواب بع قل، تحذف تحذف المادة. طيب قالوا الحمد لله، قالوا الحمد لله بقطع الهمزة، والصواب قالوا الحمد لله بحذفها نطقا. قال زيد، الصواب الآن إظهار التنوين عند الوقف خطأ، العرب ما تقف على متحرك، إنما تقول قال زيد، رأيت زيدا، العرب تقول رأيت زيدا، هذا يعرف في درس الوقف، هذا كله من الصرف. فهذه جملة من الأخطاء، كم التي ذكرناها؟ عددتموها؟ 4 5 6 7 8 9 10 37 حقلا من حقول الأخطاء وتصويباتها، وهذه كلها ترجع إلى النقص في دراسة علم الصرف. طيب نكتفي بهذا في درس الصرف.